بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. بالأمس كنا قد تكلمنا عن أقوال أهل العلم في الاستطاعة، واليوم نتكلم بإذن الله عز وجل عن فروع تلك المسألة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان. بالأمس تكلمنا عن المستطيع بنفسه، وهو الصحيح القوي الذي يملك الزاد والراحلة، لكن قد يكون الإنسان عاجزا عن أن يحج بنفسه، لكنه قادر على أن يحج بواسطة غيره، فما الحكم؟ قال: وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان. الأول هو من لا يقدر على الحج بنفسه، ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه، فهل يلزمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغيره أو لا يجب، لأنه عاجز بالنظر إلى نفسه؟ هذا إنسان لم يكن قادرا في حال صحته وشبابه، يعني كان فقيرا مثلا، ثم وجد المال، لكنه حين وجد المال كبر في السن، فعجز عن أن يتحمل مشاق السفر، أو أصيب بمرض دائم لا يرجى برؤه، فماذا يفعل؟ هل يسقط عنه الحج؟ أو أن الحج لا يسقط عنه ويدفع المال لغيره ليحج عنه؟ قال: فيه قولان لأهل العلم. قال: وبالقول الأول، وهو أنه يجب عليه أن يحج عن طريق غيره، هذا القول هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشافعي وأحمد والحنفية رحمة الله عليهم، خلافا لمالك. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أنه لا يحج عنه، وقد نص على ذلك في الموطأ، فقال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. فمالك رحمه الله تعالى يرى أن العبادات لا تصلح بالنيابة، لا تصلح بالوكالة، يعني لا يصلح لإنسان أن يصلي عن آخر، كذلك لا يصح عنه أن يحج عن غيره. لكن الجمهور رأوا أن الحج له اختصاص بخلاف الصلاة ونحوها، فإن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، أما الحج قالوا يحج عن الغير، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن رجلا قال: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة هذا؟ قال: يا رسول الله، أخ لي أو ابن عم، ذكر قرابة له، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن أقره أن يحج عن غيره، وما قال له لا يصح أن تحج عن غيرك. واستدلوا أيضا بأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك واعتمري، حجي عن أبيك واعتمري. وهذا حديث صحيح صريح قاطع في المسألة. وكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل هل يحج عن أبيه؟ فقال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فالله أحق بالقضاء، حج عن أبيك. فأمره أن يحج عن والده. من هذا يعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب بإذن الله عز وجل، وهو أنه يحج عن الغير إذا كان الإنسان لا يستطيع. وهو كما قلنا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم خلافا لمالك رحمه الله تعالى. يتفرع عن هذه المسألة أمر آخر، وهو هل يحج عن الصحيح يعني القوي الذي يستطيع الحج أو لا؟ فجمهور القائلين بالنيابة يعني القائلين بأنه يحج عن الغير قالوا لا يحج إلا عن العاجز، يعني الذي عجز عن كبر سن أو مرض أو ضعف أو بعد طريق لا يستطيع الوصول لكنه يستطيع أن يبعث بالمال لمن يحج عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز النيابة حتى من قبل القادر. والأقرب في هذا أن هذا في النافلة دون الفريضة أقرب، وإن كان من أهل العلم من يطلق. مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي هل يشترط على من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أو لا؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن ذلك ليس شرطا. لما؟ قال بما أن العبادة تدخلها النيابة فلا يلزم أن يكون الوكيل قد أدى عن نفسه الفرض. قال والرجل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحج عن أبيه قال حج عن أبيك، وما سأله أحججت عن نفسك أو لا. والذي عليه جمهور القائلين بالنيابة هم الشافعية والحنابلة يرون أن الوكيل لا يجوز له أن يحج إلا إذا كان قد حج عن نفسه، أخذا من حديث شبرمة لما قال لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. والصحيح أنه لا ينزل إن شاء الله عن رتبة الحسن، فهو حديث يصلح للاحتجاج، وعليه فإنه لا يحج الإنسان عن الغير حتى يكون قد أسقط الفرض عن نفسه بأن يكون قد حج. مسألة أخرى وهي أخذ الأجرة في الحج، هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للوكيل أن يأخذ فوق حاجته يعني فوق تكلفة الحج أو لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يأخذ إلا تكلفة الحج، إلا قدر حاجته. والذي ذهب من العلماء إلى جواز الاستئجار في القرب، إلى جواز الاستئجار في أعمال القرب كالاستئجار في الأذان والإمامة والإقراء، قالوا هذه كلها قرب والحج قربة، فإذا جاز الإجارة فيها يعني يجوز لك أن تؤاجر إنسانا ليؤذن، تدفع له أجرة للأذان وتدفع أجرة للإمام ليصلي بالناس مثلا، ويجوز لك أن تؤاجر شخصا على إقراء القرآن، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من يرى منع ذلك، وهو قول متقدمي الحنفية يرون منع أخذ الأجرة على إقراء القرآن، وإن كان الجمهور على الجواز. فمن ذهب إلى جواز أخذ الأجرة على القرب يرون أن الحج قربة كما الإقراء ونحوها، فيرون جواز أخذ الأجرة على الحج، يعني يجوز لمن يحج عن الغير أن يأخذ فوق حاجته، وما زاد يكون أجرة له، يكون أجرة له لقاء تعبه ومشقته. نحن فكرنا أننا لا نقرأ عبارة المصنف لأنه يتوسع كثيرا وربما يذكر أمورا استطرادية قد لا يحتاج إليها أكثر الحاضرين، ولذلك نقرأ رأس المسألة ونفصل. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا مات إنسان ولم يحج، ما أدى فريضة الله عز وجل، هل يجب على أوليائه على أولاده أن يحجوا عنه أو لا؟ يقول الشنقيطي رحمه الله: إذا مات الشخص ولم يحج وكان الحج قد وجب عليه لاستطاعته بنفسه أو بغيره عند من يقول بذلك، مات وهو مستطيع للحج إما بنفسه كأن يكون صحيح البدن قويا وصاحب مال يستطيع أن يملك زادا ويملك الراحلة لكنه ما حج فرط، أو أنه كان عاجزا أن يحج بنفسه لكنه قادر أن يحج بواسطة غيره، يعني هو مريض أو كبير لكن عنده مال ومع ذلك ما فعل، ما حج حتى مات، ما الحكم؟ يقول: فهل يجب أن يحج عنه ويعتمر عنه من ماله؟ هذا إذا ترك مالا. قال: في ذلك خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه ويعتمر عنه من تركته سواء مات مفرطا أو غير مفرط، لكون الموت عاجله عن الحج فورا، وهذا قول الشافعي وأحمد. إذا ترك مالا وجب الحج عنه سواء كان مفرطا سوف حتى مات، أو غير مفرط يعني ما قدر على الحج إلا بأخره، ملك مالا تجمع عنده من المال الذي يكفي لحجه ثم عاجله الموت قبل أن يدرك حج عامه، هذا لم يكن مفرطا. يقول: يجب أن يحج عنه ويعتمر عنه من تركته سواء مات مفرطا أو غير مفرط، لكون الموت عاجله عن الحج فورا، وهذا قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: يسقط بالموت، يسقط بالموت، لأن الأعمال إنما تجري على العبد ما دام حيا، فإذا مات انقطع عنه عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث. وهذا الذي استدل به مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليه، ولذلك أخذوا من هذا أن المحرم إذا مات انقطع عمله، وأنه يخمر وجهه ويطيب ويخمر رأسه ويغطى، وليس حاله كحال الحي، هكذا قال مالك وأبو حنيفة. واستدلوا بفعل ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان في طريقه إلى مكة وهو محرم والذين معه محرمون، فمات ابن له في الطريق، فلما مات ابنه في الطريق غسله وكفنه وحنطه ثم قال له: لولا أنا حرم لطيبناك، لولا أنا حرم لطيبناك، يعني ما طيبتك لأني لا أستطيع تطييبك إلا إذا باشرت الطيب، وأنا يحرم علي مباشرة الطيب لأني محرم، لأني محرم، وأما أنت فلا يحرم تطيبك لأنك مت، والموت يقطع العمل، لأن الإنسان إنما يكلف ما دام حيا، فإذا مات لا تكليف عليه. فقالوا إذا مات لا يجب عليه أن يحج، لا يجب على أوليائه أن يحججوا عنه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن أوصى ففي ثلثه، إن أوصى قال يا أولادي إذا مت حجوا عني أو حججوا عني من يحج، قالوا يكون هذا في ثلث تركته إن ترك مالا. لما؟ لأن الإنسان إذا وقع عليه الموت لا يجوز له التصرف في ماله إلا في مقدار الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فالإنسان حر في ماله ما دام حيا وما دام يأمل العيش، لكن إذا وقع عليه مرض مخوف لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز تصرفه في ماله إلا في مقدار الثلث. يعني إنسان أجاركم الله أصابه مرض السرطان مثلا، مرض لا يرجى برؤه، والغالب على الظن أنه مرض يقتل صاحبه، فمن وقع عليه مرض مخوف يعني يخشى عليه الموت لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا في مقدار الثلث فقط. فيقول رحمه الله يقول لا يحج عنه إن مات ولو كان مفرطا إلا إذا أوصى، فإن أوصى حج عنه في ثلثه. هذا قول أبي حنيفة. وأما مالك يرى أنه لا يحج عن الميت مطلقا، لأن الأعمال متعلقة بالحياة، فإذا انقطعت الحياة انقطعت الأعمال. وذهب الشافعي وأحمد إلى ما ذكرنا أنه يحج عنه سواء مات مفرطا أو غير مفرط، كما أنهم ذهبوا إلى أن المحرم إذا مات فإن أحكام الإحرام جارية عليه، فلا يطيب ولا يخمر وجهه ولا رأسه. أخذوا ذلك من حديث من؟ نعم، أخذوا ذلك من حديث سعد بن خولة رضي الله عنه. سعد بن خولة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو محرم في حجة الوداع، فوقصته راحلته يعني أسقطته ناقته، فسقط من على الناقة فدق عنقه، انكسرت رقبته فمات. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن يكفن في ثوبيه، وأمرهم أن لا يطيبوه ولا يخمروا رأسه، وفي لفظ ولا يخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا أحكام الإحرام جارية عليه إن مات، هذا قول أحمد رحمة الله عليه والشافعي رحمه الله. فقالوا إذا مات لا ينقطع عنه أحكام الإحرام، ولذلك المحرم لا يغطى وجهه ولا يغطى رأسه لأن أحكام الإحرام باقية، ولا يطيب لأن الطيب حرام على المحرم. قالوا وبموته لا ينقطع عنه أحكام الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يلبي يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إنما يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. وأجاب القائلون بانقطاع العمل بالموت، قالوا ذاك كان من خصوصيات سعد بن خولة رضي الله عنه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه، يعني هو هذا الشخص، من هو هذا الذي مات، فإنه يبعث ملبيا، في لفظ قال فإنه يبعث يلبي. فقالوا هذا دل على أن هذا خاص به، ما قال فإن المحرم إذا مات في إحرامه يبعث ملبيا، ما أطلق الحكم على كل محرم، إنما خصه بهذا الذي هو بين يديه. وأمور الآخرة من أمور الغيب لا يطلع عليها إلا بالوحي، لا يطلع عليها إلا بالوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى الميت الذي بين يديه وهو سعد بن خولة رضي الله عنه، فقال فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، أو قال في رواية أخرى يبعث يوم القيامة ملبيا. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الحج فرض، لكن هل يجب عليك فورا متى ما أصبحت قادرا وجب عليك أن تحج، أو يجوز لك أن تؤخر إلى عام آخر أو عام ثالث أو عام رابع أو عاشر؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة هل الحج واجب على سبيل الفور أو على التراخي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إنه على التراخي، وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو قول لمالك رحمة الله عليه. إذن كون الحج على التراخي هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول مالك، وله قول آخر وهو أنه على الفور. واستدلوا بأدلة، قال منها أنهم قالوا أن الحج فرض عام 6 من الهجرة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل إنما أنزل قوله وأتموا الحج والعمرة لله زمن الحديبية، والحديبية كانت سنة ست. فقالوا هذه الآية وفيها الأمر بإتمام الحج والعمرة، الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، نزلت سنة ست، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج سنة 10، معناها أنه أخر الحج 4 سنين. 4 سنين معناها الحج ليس على الفور بل هو على التراخي. هب أننا نقول أنه سنة 6 و7 كان عاجزا عن الحج صلى الله عليه وسلم، غير مستطيع لانقطاع السبيل، لأن سنة 6 منعه المشركون من دخول مكة، فكان صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن يرجع عامه ذاك وأن يعود من قابل سنة 7 للعمرة فقط، يأتي في ذي القعدة ويعتمر، وليس له أن يبقى في مكة إلا 3، هكذا شرطت عليه قريش، ووفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط، فجاء سنة 7 ودخل مكة معتمرا وبقي 3 أيام فقط. فلما انقضت المدة جاءت قريش إلى علي رضي الله عنه وقالوا مر صاحبك فليخرج عنا. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن قريشا تطلب منه أن يخرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سنة 7 ما كان قادرا، ما كان مستطيعا، وكذا سنة 6 وإن كانت الآية نزلت سنة 6، قالوا فلما لم يحج سنة 8 ومكة كانت قد فتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة سنة 8 في رمضان وبقي فيها إلى اليوم 6 من شوال، ثم خرج في اليوم 6 من شوال إلى حنين، فكانت غزوة حنين، ثم حاصر الطائف زهاء 20 يوما، ثم عاد إلى الجعرانة فقسم الغنائم غنائم حنين، ثم دخل مكة كما ذكرنا قبل أمس، دخل مكة ليلا بعد أن انتهى من تقسيم الغنائم، دخل مكة ليلا واعتمر وعاد من ليلته إلى الجعرانة فنام في معسكره حتى خفي أمر عمرته على أكثر الناس، لأنه خرج ليلا وعاد في نفس الليلة. فلما أصبح صلى الفجر وبعد طلوع الشمس انصرف إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ما حج مع أن مكة كانت في حكمه سنة 8، وسنة 9 أيضا ما حج لأنه أمر على الحج أبا بكر، فقالوا لو كان على الفور حج سنة 8 أو حج سنة 9، فقالوا هذا يدل على أن الحج ليس على الفور. واستدلوا بدليل آخر وهو حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. وضمام بن ثعلبة قدم إلى المدينة حتى جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبرك راحلته ودخل المسجد وقال أيكم محمد؟ فقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكي. فقال ابن عبد المطلب. قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجدن في نفسك. قال سل عما بدا لك. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال من أرسى عليها الجبال؟ قال الله. قال قد أتانا رسولك فزعم أنك رسول الله. قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وأرسى عليها الجبال الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. رجل عاقل يريد أن يستوثق لدينه ولذلك يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يسأله عن أركان الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم سأل عن الصيام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ثم أدبر وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي البخاري قال دخل الجنة إن صدق. قالوا وهذا كان سنة ست والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج سنة عشر مع أنه بين له الحج في أركان الإسلام فدل على أن الحج كان قد فرض ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن الحج على التراخي. هذا القول الأول وهو قول من؟ قول الشافعي وهو قول لمالك. يقول الشيخ القول الثاني قالوا إنه على الفور يعني متى ما استطاع الإنسان وجب عليه أن يحج وأن لا يؤخر حجه متى ما بلغ وكان عنده ما يبلغه البيت ملك الزاد والراحلة لا يجوز له أن يؤخر بل يسارع في أداء الحج. قال وهو قول أحمد وأبي يوسف يعني من أصحاب أبي حنيفة. قال وهو قول أحمد وأبي يوسف وجمهور أصحاب أبي حنيفة وعند أبي حنيفة ما يدل عليه بل هو قول أبي حنيفة رحمه الله والحنفية عموما. إذن هو قول أحمد وقول أبي حنيفة وقول لمالك رحمه الله تعالى هو القول الثاني لمالك. قلنا القول الأول قول الشافعي وقول لمالك. القول الثاني هو قول أبي حنيفة وأحمد والقول الثاني لمالك أن الحج على الفور واجب على الفور. واستدلوا بالكتاب والسنة وبالعقل يعني بالشرع بالنقل وبالعقل بالنقل وبالعقل. قال واحتجوا بأدلة منها آيات من كتاب الله تعالى يفهم منها ذلك. وهي على قسمين. القسم الأول فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلا والثناء على من فعل ذلك كقوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. لكن هذه أدلة عامة أليس كذلك؟ الجواب بلى. القسم الثاني ما يدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يمتثل لأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا يدري كقوله سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قال ومن أدلتهم أيضا بعض النصوص النبوية منها ما أخرجه أحمد في مسنده يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعجلوا إلى الحج. وفي إسناده مقال. ومنها ما رواه أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الحافظ الذهبي. قال: ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على اقتضاء الأمر على الفور. أما الشرع قال: فقد قدمنا الآيات في ذلك. قال: وأما اللغة فإن أهل اللسان العربي يعني مطبقون على أن الأمر إذا صدر من الأعلى للأدنى كان على الفور. فمثلا أنت لو قلت لابنك اسقني ماء، لو قال الأب لابنه اسقني ماء فنظر الولد إلى وجه أبيه وسكت، ما فعل شيئا، قال له: يا ولد قم اسقني ماء، نظر فيه وسكت، قال له: قم اسقني ماء، فما فعل؟ قال: لما لا تفعل؟ قال: هذا أمر، والأمر لا يدل على الفور إنما يدل على التراخي. ماذا يفعل به أبوه؟ ماذا يفعل به؟ يبطش به، صحيح؟ لو قال لك مسؤولك في العمل افعل كذا، تقول: أمرك هذا لا يدل على الفور، يعني أساوي إن شاء الله بعد 10 سنين، هو على التراخي. ماذا يفعل بك؟ يفصلك من عملك، أليس كذلك؟ قالوا: فلغة العربي دالة على أن الأمر إذا صدر فإنه إنما يكون على الفور، وأن المأمور مطالب بالامتثال فورا ولا يجوز له التأخير. قالوا: أما العقل فإنه لا يخلو إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها وإما لا. والقسم الأول ممنوع لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة، يعني العقل يتصور أن يكون الأمر على التراخي إذا كان له زمن، كأن يقول لك إنسان: خذ هذا المال وأده إلي، خذ هذا القرض وأده إلي خلال عام. إذن كان الأداء على التراخي، لكن له زمن ينتهي عنده أو لا؟ له زمن ينتهي عنده، صحيح؟ والحج بخلاف ذلك، ما حد الله له زمنا، ما قال الله: من استطاع الحج فليحج إلى 10 سنوات، إنما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: الأمر يدل على أن الامتثال لا بد أن يكون فورا، فلو أمر الأمير أمرا وجب الامتثال، ولو أمر الأب وجب الامتثال فورا من قبل الابن، ولو أمر المدير في العمل وجب على الموظف أن يمتثل فورا، ولله المثل الأعلى. كذلك إذا صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم فالأصل المبادرة فورا. طيب، بقيت أدلة القائلين بأن الحج على التراخي، ما الجواب عليها؟ الجواب أن قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ليست هذه الآية دليل على وجوب الحج، هذه الآية لا تدل على وجوب الحج. نحن نسلم أن الآية نزلت يوم الحديبية 6، لكن ليس في الآية أمر بالحج، فالحج ما فرض بهذه الآية. غاية ما في الآية ما هو؟ الأمر بالإتمام. ثم الآية أمرت بإتمام ماذا؟ بإتمام الحج والعمرة، قالت: وأتموا الحج والعمرة لله. والعمرة عند الجمهور ليست واجبة خلافا لأحمد، فالعمرة عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند أحمد فرض في العمر مرة. فالجمهور الذين يرون ومنهم الشافعية أن العمرة ليست واجبة، كيف نستدل بهذه الآية والآية فيها الأمر بإتمام العمرة أيضا؟ الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: فهذه الآية وإن كانت نزلت 6، لكن ليس فيها دليل على وجوب الحج والعمرة، غاية ما في الآية الأمر بإتمامها إذا تلبس الإنسان بها. قالوا: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف، أجمع أهل الإسلام على أن الإنسان إن تلبس بأحد النسكين وإن كان في حقه نفلا وجب عليه إتمام النسك. يعني إنسان حج الفريضة أدى فريضة الله ثم أراد أن يحج أخرى، هل هذه الحجة الثانية فرض في حقه؟ لا، نافلة. طيب لو دخل في النسك وأهل وقال لبيك حجا، هل يجوز له الخروج؟ بإجماع لا يجوز له الخروج، بل يجب عليه أن يكمل حجه. والآية إنما تدل على هذا، الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، إذن أمر بالإتمام، ليس فيها دليل على الوجوب. طيب أين دليل الوجوب؟ دليل الوجوب في قول الله سبحانه أين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، آية سورة آل عمران. وهذه الآية على الصحيح نزلت سنة 90، نزلت سنة 90، نزلت سنة 90. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا قبل أمس حين تكلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة من خلال كتاب زاد المعاد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية إنما نزلت عام الوفود، وعام الوفود سنة 9. قال لما نزلت سورة آل عمران وكان فيها مناظرة أهل الكتاب ومناقشتهم، وكان فيها المباهلة حين جاء وفد نجران، نصارى نجران، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلما أبوا نزلت آية المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، يقول وفي سياق هذه الآيات التي نزلت في مناقشة النصارى حين جاءت وفود العرب، كان نزول آية فرض الحج، وهي قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا إذن هذه الآية إنما نزلت سنة 9، وبالتالي وجوبها كان سنة 9 لا سنة 6، لا سنة 6. طيب لماذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما حج لأن براءة إنما جاءت في وقت الحج، سورة براءة، سورة التوبة، على ما سنبين. طيب بقي عندنا إشكال آخر وهو حديث من؟ حديث ضمام بن ثعلبة. وقلنا قبل قليل أن حديث ضمام بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحج فرض. قالوا والجواب على ذلك أن الصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لم يكن سنة 6، إنما كان قدومه إلى المدينة عام الوفود، وعام الوفود كان سنة 9، عام الوفود كان سنة 9. إذن قالوا الصحيح أن ضمام رضي الله عنه أن ضماما لم يقدم إلى المدينة سنة 6، إنما قدم سنة 9، وبالتالي وجوب الحج كان سنة 9 لا سنة 10، وهذا يدل على أن الحج على الفور. قالوا ولو قلنا بقولكم أن الحج كان واجبا سنة 6، وبعض أهل العلم يقول لا بل كان في مكة يعني قبل الهجرة، وبعضهم يقول في المدينة سنة 6، وبعضهم يقول سنة 7. قالوا ولو قلنا بأن فرض الحج متقدم ولم يكن سنة 10، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحج لأنه كان معذورا. ما عذره؟ قالوا عذره سنة 6 و7 تعرفونه، ذكرناه. أما سنة 8 و9 العذر هو أن المشركون كانوا يحجون بيت الله عز وجل، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين معاهدات، وبموجب هذه المعاهدات كان المشركون يحجون، وإذا حجوا أشركوا، فكان المسلمون يحجون والمشركون يحجون، والمسلمون يوحدون يلبون بالتوحيد، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما الكفار فكانوا يشركون بالله عز وجل غيره، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم كانوا يطوفون بالبيت عراة كما بينا سابقا، إذ أن المشركين كانوا يرون أنه لا يجوز للطائف أن يطوف بالبيت إلا بثياب من مال حلال، وليس عندهم مال حلال، عامة أموالهم كانت إما نهبا أو سرقة أو غصبا أو ربا، فكانوا يقولون الذي لا يجد ثوبا من مال حلال ماذا يفعل؟ يستعير ثوبا من أهل الحرم، يستعير ثوبا من الحمص، والحمص هم أهل الحرم، هم قريش. قالوا لأن لهم قداسة وحرمة لحرمة البيت فيجوز لبس ثيابهم ولو لم تكن من حلال. فكان الرجل إذا قدم مكة استعار ثوبا من أهل مكة، فإن أعاروه لبس الثوب وطاف به، وإن لم يعيروه طاف بالبيت عاريا. وكذا المرأة كانت تقدم مكة فتستعير، فإن أعيرت وإلا طافت عارية، وكانت المرأة تطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إلى العراة يطوفون بالبيت، وكره أن يرى المشركين يحجون بيت الله عز وجل ويجاهرون بأعظم معصية يعصى الله عز وجل بها، وهي الشرك بالله عز وجل. ولذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون يحجون في سنة 8، ما حج لأن مكة كان يأتيها المشركون. وفي سنة 9 سنة 8 أمر أميره على مكة على الحج، أمير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره على مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بالناس. وفي سنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج الصديق من المدينة نزلت سورة براءة، نزلت سورة براءة وفيها البراءة من المشركين وإنهاء العقود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤهم مدة وهي 4 أشهر. يقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض كم؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فجعل الله عز وجل مدة للمشركين 4 أشهر، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يخرجوا، لأن مشركي العرب من غير أهل الكتاب ما تقبل منهم الجزية، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، إما الإسلام أو الحرب بخلاف أهل الكتاب وبخلاف غير العرب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم السورة في رق وبعث بالسورة عليا رضي الله عنه، كتب السورة في رق وأعطاه لعلي وأركب عليا على راحلته على القصواء، وانطلق علي رضي الله عنه لحق بأبي بكر. فلما سمعوا رغاء القصواء قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، ففزع لذلك أبو بكر رضي الله عنه لأنه تحير ما الذي أقدم النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا رغاء ناقته، وإذا هو علي رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء علي على راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أأمير أم رسول؟ يعني هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم على الحج فأعتزل أنا وأكون من ضمن بقية الناس، أو أنك رسول أرسلت إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل رسول، يعني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إليك. ثم مضى علي مع أبي بكر رضي الله عنهما حتى قدموا مكة، فكان علي رضي الله عنه يصرخ ببراءة في عرفة وفي منى، يعني يرفع صوته بها ويقرأ سورة براءة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول فكان علي يصرخ بها وكنت ممن يصرخ معه، يعني معه مع علي جماعة من الصحابة لكثرة الناس، فكل واحد في جهة يرفع صوته ويقرأ براءة ويعلن ذاك الإعلان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبلغه. فكان علي يقول ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن تلك السنة آخر سنة حج فيها المشركون. فلو قلنا أن الآية نزلت مبكرا، ولو قلنا أن فرض الحج كان سنة 6، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستطيعا للحج لوجود معاهدات بينه وبين المشركين لا يستطيع منعهم، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المشركين يشركون في حرم الله عز وجل. فلما نزلت براءة ونادى علي ومن معه رضي الله عنهم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، السنة التي بعدها وهي سنة 10 ما حج بالبيت إلا المسلمون فقط، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحج حجة الوداع. وعلى هذا الصحيح من قولي أهل العلم إن شاء الله أن الحج على الفور، أن الحج على الفور، وأن الإنسان متى استطاع بادر بإسقاط الفرض عن نفسه، متى ما استطاع صار مستطيعا ملك مالا يبلغه مكة وجب عليه أن يسارع، لأنه لا يدري قد يأتيه الموت، قد يفتقر بعد غنى، قد يمرض بعد صحة، ما يدري ما القواطع التي تقطع دونه تقطع بينه وبين حجه، ولذلك وجب عليه الامتثال. فلما قال الله له ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجب عليه أن يبادر متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز له أن يؤخر لأنه لا يدري ربما يعني يحدث له شيء لا يستطيع معه أن يؤدي حجه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حكم أنساك الحج الثلاث، وهذه كم بقي للأذان؟ 10 دقائق. طيب اقرأ، اقرأ حسن صفحة 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفردا، وله أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وله أن يحرم قارنا بين الحج والعمرة.
نعم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الأنساك الثلاثة كلها صحيحة، الخلاف بينهم في التفضيل، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك إلا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى في إيجاب التمتع، أما عامة أهل العلم فلا خلاف بينهم أن الأنساك الثلاثة مجزية، وعليه إجماع الأئمة الأربعة، وعليه إجماع الأئمة الأربعة أن الأنساك الثلاثة كلها مجزئة، فلو حج الإنسان مفردا أو قارنا أو متمتعا فإن ذلك مجزي عنه، والخلاف بينهم في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل الإفراد وهو قول مالك والشافعي، أو القران وهو قول أبي حنيفة، أو التمتع وهو قول أحمد رحمه الله تعالى ورحمة الله عليهم جميعا. نعم اقرأ.
قال: والدليل على التخير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. الحديث وهو نص صريح في جواز الثلاثة المذكورة.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، يعني منا من هو مفرد، ومنا من هو متمتع، ومنا من هو قارن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم، فدل ذلك على جواز أنواع النسك الثلاثة كلها. نعم.
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب،
في شرح المهذب يعني في كتابه المجموع، المجموع شرح المهذب. نعم.
قال: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع.
نعم، إلا ما كان من عمر ومن عثمان رضي الله عنهما، أما عامة الصحابة والتابعين على جواز الأنساك الثلاثة، لكن عمر رضي الله عنه كان يرى إلزام الناس بإيش؟ بالإفراد، كان عمر رضي الله عنه يلزم الناس إلزاما بالإفراد، وما كان يسمح لأحد بأن يحج قارنا ولا متمتعا، طوال مدة خلافته 10 سنوات. وكذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يلزم الناس بالإفراد، وما كان يأذن لأحد أن يحج قارنا ولا متمتعا، إلا ما كان من علي رضي الله عنه كما في الصحيح حين ناقش عثمان رضي الله عنه ثم غضب، قال تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مغضبا يعني علي، وأثر الخبط والدقيق في على يديه وهو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني صار قارنا حجا وعمرة، يعني قارن بينهما علي رضي الله عنه. لكن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يلزمان الناس بالإفراد. نعم.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها.
نعم، هذا قول الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، كما سمعتم أن أهل العلم أجمعوا على أن الأنساك الثلاثة كلها مجزية، والخلاف في الأفضلية فقط. نعم.
قال: وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
نعم، هذا الشيخ الأمين رحمه الله يرد على بعض المعاصرين في زمنه ممن كان يرى أن الحج لا يجزئ فيه إلا أن يكون تمتعا، وأن الإفراد على وجه الخصوص لا يصح، كان يقول به بعض طلبة العلم وأهله، والشيخ يرد عليهم. وهذا القول لم ينفرد به هذا المعاصر، إنما هذا القول قاله ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أنه ورد عنه أنه قال: من طاف بالبيت حل شاء أم أبى، من طاف بالبيت حل شاء أم أبى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى التمتع فقط، وهو قول أهل الظاهر، وقد نصر هذا القول الإمام الحافظ ابن حزم أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى. لكن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعليه إجماع الأئمة الأربعة أن الأنساك الثلاثة كلها مجزية، وأن الإنسان مخير بينها سواء حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، لا إشكال في ذلك، والخلاف بينهم كما قلنا في الأفضل فقط. نعم.
قال: التفضيل بين الأنساك الثلاثة. اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل من الأنساك الثلاثة المذكورة على ثلاثة أقوال. الأول قالوا إن الإفراد أفضل من التمتع والقران، قال به مالك وأصحابه، والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه، وبه قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
نعم، هذا القول وهو تفضيل الإفراد قول كثير من أهل العلم، فمن الصحابة قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وجماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وأسماء أيضا، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، وهو قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح عند مسلم في صحيح مسلم، وهو قول معاوية رضي الله تعالى عنه. ومن أصحاب المذاهب هو قول مالك وقول الشافعي رحمة الله عليهم جميعا أن الإفراد أفضل الأنساك، للأدلة التي سيريدها المصنف رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الأنساك القران، لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا جمع بين حجه وعمرته. فيقول الحنفية رحمة الله عليهم: الله عز وجل علم في سابق علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غير حجته تلك، وأنه سيموت بعد حجه ولن يحج بعد عامه ذاك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وبما أن الله اختار لنبيه القران فالقران أفضل الأنساك. وذهب أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إمام إسحاق بن راهوية وعامة أهل الحديث، وهو قول أهل الظاهر وهو قول ابن عباس، إلى أن التمتع أفضل الأنساك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إلا الأفضل والأكمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتمنى أن يكون متمتعا. قالوا: فالتمتع أفضل الأنساك لأنه الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال: واحتج من قال بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث، وهو لا يحتمل غير الإفراد بحاله، لأنها ذكرت القران والتمتع والإفراد، وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فدل على أنها لا تريد القران ولا غيره.
نعم، هذا مما استدل به المالكية والشافعية رحمة الله عليهم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وأخرجه قبلهما مالك في الموطأ، أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة. بالعمرة يعني قارن، يعني متمتع. بالحج يعني مفرد. ومنا من أهل بالحج والعمرة، يعني قرن بينهما. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني كان مفردا. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. لكن الصحيح الثابت الذي لا خلاف فيه ولا مرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وإن كانت عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان مفردا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني في ذي الحليفة في الميقات، صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أو قال عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد نص على ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الدليل الأول. وأيضا
قال: ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج. وفي رواية عنه في الصحيح لمسلم قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. ومنها حديث ابن عمر عند مسلم قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأخرجه البخاري أيضا. وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج، وهو صريح في الإفراد كما ترى. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند مسلم قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج الحديث. قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم، وخصوصا جابر الذي عرف ضبطه لحجته صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: ومن الأمور التي احتجوا بها على أفضلية الإفراد على التمتع والقران هو إجماع أهل العلم على أن المفرد لا دم عليه. يعني قالوا: الإفراد أفضل من القران والتمتع، هذا القائلين بتقديم الإفراد. قالوا: لأن القارن والمتمتع يجب عليه دم، ليس كذلك؟ لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، مع إجماعهم أن المفرد لا يجب عليه دم. فقالوا: ما كمل بنفسه أفضل من أن يحتاج إلى أن يكمل بدم. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من أدلتهم، يعني من أدلة القائلين بتفضيل الإفراد، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهذا في الصحيحين وفي بعض الأحاديث عند مسلم، وفي بعضها عند البخاري، وفي بعضها متفق عليه. وقلنا هذا وإن نقلته عائشة رضي الله عنها وكذا ابن عباس وغيرهم، لكن ورد عنهم وعن غيرهم من الصحابة أنه كان قارنا. ولعله صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره مفردا، ثم لما أتاه الآتي، يعني لما رأى في منامه حين بات في ذي الحليفة، وأنتم تعلمون أنه بات تلك الليلة وأصبح ثم أحرم، وكان دخوله على عائشة قبل مبيته، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد ظهر اليوم 25 من ذي القعدة، صلى الظهر في مسجده ثم خرج، وخرج الناس معه حتى قدم إلى ذي الحليفة، فصلى العصر فيها قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، يقصر الرباعية، ثم طاف على نسائه، وكان أول ما دخل دخل على عائشة رضي الله عنها فطيبته بخلوق بطيب، ثم طاف على نسائه، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم أهل. فلعله والله أعلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي أول من دخل عليها في تلك الليلة، فأخبرها أنه يهل بالحج يعني يكون مفردا. ثم لما بات ونام أتاه الآتي من عند الله عز وجل، فأصبح قال أتاني الليلة آتي من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي ذي الحليفة، وقل حجة في عمرة، أو قال عمرة في حجة. فلعلها هي رضي الله عنها ما علمت إلا أول حاله، وإلا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قد جمع بينهما. وأيضا ذكر من أدلة القوم أنهم قالوا الإفراد لا يلزم لا يجب على المفرد دم بخلاف القارن والمتمتع، ولا شك أن العبادة التي تكون تامة بذاتها أفضل من العبادة التي تحتاج إلى ما يتممها. فقالوا بما أن المتمتع يجب عليه دم وكذا القارن والمفرد لا يجب عليه، فالإفراد أفضل. والجواب على هذا أن هدي التمتع والقران ليس هذا الدم دم جبران، بل هو دم شكران، هو دم شكر لله عز وجل، وليس هو دم جبر نقص، بخلاف من ارتكب أمرا أنقص من نسكه فيذبح ليجبر النقص الذي حدث. ولذلك إن كان الدم دم جبران فإنه لا يأكل منه، إن ذبح لترك واجب أو لارتكاب محظور فإنه لا يأكل منه، إنما يطعم فقراء الحرم. وأما هدي التمتع وهدي القران فإن الحاج يأكل منه، وله أن يهدي وله أن يتصدق. ولذلك حين أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أمر من كل بدنة أن تؤخذ منها بضعة يعني قطعة، فجمعت من كل بدنة قطعة، جمعت في قدر وطبخت تلك القطع من اللحم، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، لأنه كان أشرك عليا معه في الهدي كما سيأتي معنا إن شاء الله، فأكلا منها كما في حديث جابر بن عبد الله في مسلم، وشربا من مرقها. فهدي القران وهدي التمتع هدي شكران لا هدي جبران، فلا يقال بأن الإفراد أفضل لأنه لا يلزم المفرد دم، والقارن والمتمتع يجبر نقصه بالدم، ولا يجبره، إنما هذا الدم هذا الهدي الذي يقدمه هو من باب الشكر لا من باب إكمال النقص. وسيأتي مزيد تفصيل للمسألة غدا بإذن الله عز وجل، لأن المسألة طويلة الذيل، لعلنا غدا إن شاء الله نفصل القول فيها ونذكر أقوال أهل العلم فيها ونذكر ما هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.